الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي في الله، حديثي إليكم في هذا اليوم الكريم الطيب المبارك الذي أدعو الله جل وعلا أن يكتبني وإياكم جميعا من عتقائه من النار، وأن يدخلنا جميعا الجنة في رفقة سيد الأبرار، وأن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حديثي إليكم بعنوان: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحديث أيها الأحبة أخص شيئا معينا أركز فيه، ألا وهو حال المؤمنين يوم القيامة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله جل جلاله في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أهل الجنة الذين قدر الله جل جلاله أن يكونوا من أهل الجنة أهل التقى وأهل الصلاح، كما سأبين في الآيات التالية بإذن الله جل جلاله، أولئك عنها مبعدون. عن ماذا؟ عن النار. لا يسمعون حسيسها، والحسيس هو الحس، والحس هو الصوت الخفي القادم من بعيد، وقيل الصوت الخفي القريب، والمعنيان لا يختلفان بالنسبة للمردود الإيماني إزاء هذه الآية. لا يسمعون حسيسها، هذا الصوت المزعج الذي يخرج من النار، وكما قال غير واحد من المفسرين هذا الصوت نتيجة حركة لهيب النار، الصوت يبدو أنه صوت بشع، صوت مؤلم. أهل الجنة منزهون عن أن يسمعوا حسيس النار، حتى الحس القليل الضئيل الخافت لا يسمعون، فما بالك بمن يعيش في هذه النار عافانا الله وإياكم لا يسمعون حسيسها. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم، ليس هناك حزن يعتري أهل الإيمان وأهل التقى والصلاح، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر قيل النفخة الثانية، نفخة الفزع، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون من شدة الفزع. لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل النفخة الثانية نفخة الفزع، وقيل عند صدور الأمر الرباني بذهاب أهل النار إلى النار، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقيل الفزع الأكبر حينما يصدر الأمر الرباني بذهاب أهل النار إلى النار، وقيل ذبح الموت، شيء مفزع جدا حينما يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وقيل حينما يوضع طبق النار على النار. طبق النار، أجل، ما هو طبق النار؟ طبق، طبعا الحقائق مختلفة، لا يمكن أن يقام لها تصور في الأذهان، إنما طبق النار شيء يوضع بعد ذبح الموت بين الجنة والنار، يوضع على أهل النار يطبق عليهم فيها فلا خروج. تصور لو إنسان في سجن مدى الحياة لا يمكن أن يخرج منه، شيء سجن كده وسجن في الدنيا، فما بالك بسجن الآخرة، فما بالك بسجن أهل النار في النار. شيء رهيب، حزن وفزع، المؤمن لا يصيبه ذلك، لا يصيبه ذلك أبدا، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة، شايف الفرح والسرور والسعادة، هناك وفد لاستقبالك يا حبيب الله، وتتلقاهم الملائكة وتبشرهم وتقول لهم هذا يومكم، هذا يومكم بخيره وبركته ونعيمه ورحمة الله تبارك وتعالى. تحس كده، يشعر الواحد انه هو اعظم انسان في هذا الموقف، وافضل انسان رحم في هذا الموقف. كل شخص يشعر هذا الشعور، يشعر الواحد ان افضل معاملة عومل بها هو هذا الشخص. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال الله جل جلاله، وهذه الآية هي بيت القصيد وأصل الموضوع، قال الله جل جلاله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من الشيء المترقب، والحزن على الشيء الماضي. وانا عايز حضرتك نقف وقفة في فهم هذا المعنى، وقفة بسيطة جدا جدا. تصور، انا قبل ما افسر لحضرتك من هم اولياء الله واقوال العلماء فيها، وان جميع الاقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية وارد ان تكون جميعها مجتمعة كلها صحيحة، انما انا عايز اقول لحضرتك نفهم كده، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عايز نفهم دي، زي ما قلت الخوف من الشيء المستقبل، الشيء الذي يتوقع حدوثه، خلاص أنت لا خوف عليك، نجوت من كل الكروبات. هناك أناس يعذبون أنت لست منهم، هناك أناس تحت حرارة الشمس يحترقون أنت لست منهم. لماذا أيها الأحباب يصر البعض على تصوير يوم القيامة على أنه يوم شديد كربه، عظيم بأسه، النار تأتي لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فإذا رأت الخلائق جهنم خرت جسيا على الركب من شدة الهلع والفزع والخوف. لماذا يصر البعض على ذكر هذه الأشياء وأمثالها ولا يتعرض أن هناك أناس مكرمون أو مكرمين؟ هناك أناس مكرمون يكرمهم الله جل جلاله. إن جئت وتحدثت عن الموت وشدته وسكرته فهناك من لا يعاني سكرات الموت كالشهيد. كل مشكلة لها حل، كل مشكلة هناك من يتخطاها. إذا تحدثت عن النار أو الشمس ودنوها والناس يسبحون في العرق فهناك من يكون في ظل العرش. إذا تحدثت عن الهلع والفزع والخوف والرعب في الآخرة فهناك أناس آمنون حين يفزع الناس، أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا لا تحاول أن ترى الوجه الآخر؟ وما فائدة العلم بذلك؟ إننا نحتاج من الناس أن يخافوا، أن يرتعدوا حينما يسمعون عن يوم القيامة. أقول هذا أمر إيجابي، ولكن قد يكون لبعض الأشخاص وقد يكون لكل الأشخاص في وقت ما أن يحتاج صورة أمل، يحتاج إلى أن يعرف أن هناك إمكانية أن تتخطى هذا العذاب والضنك والشدة بالدعاء والرجاء في ربك تبارك وتعالى، وأن تعلم أن الله جل جلاله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولعلكم تذكرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأل ربه أسألك الشهادة في مدينة حبيبك، عايز الشهادة وعايز يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا ربنا فعاتبه بعض الصحابة قائلا أتدعو أن يجتاح العدو مدينة رسول الله؟ قال لا، ولكن الله على ما يشاء قدير. رزقه الله الشهادة في مدينة رسول الله والدولة الإسلامية في قوتها العظمى. ربنا على ما يشاء قدير، فإحنا المطلوب مننا ندعو ربنا يجعلك في ظل العرش، الناس تحت حرارة الشمس انت محمي من حرارة الشمس، الناس في هلع وفزع وخوف ادعو ربنا يأمنك، لأن هناك من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هناك أناس آمنون. سكرة الموت شديدة، ادعو ربنا يحميك من سكرة الموت. لا مستحيل على الله، إذ ليس بالضرورة أن آتي بمخرج بدليل في كل نقطة على حدة. ادعو ربنا الحماية والحفظ والرعاية والنجاة من كل كرب الدنيا والآخرة. عليك أن تدعو ربك وأن يمتلئ قلبك بحسن الظن في الله، وباب الرجاء موجود وليس هناك تكلف في ذلك، لا خوف عليهم، خلاص أنت من الأمينين، أنت من السعداء، الأمر الرباني صدر خلاص، ولا هم يحزنون. وفي وقفة كده مهمة عند ولا هم يحزنون، مبناها انك لما تعرف ان الحزن على ما مضى، طيب حتى ما فيش على اللي فات، ما الذنوب غفرت والحسنات ضعفت، عايز ايه تاني؟ تقول لي طب ممكن الإنسان يحزن إنه ما زوجش؟ لا، ما هو الإحساس الذي يملأ قلبك أنه ليس هناك في الوجود من يسبقه. دي صفة الآخرة وصفة نعيم الآخرة، إن كل إنسان شعوره إنه أفضل إنسان في الآخرة. عشان كده ليس هناك حزن يتسرب إلى القلب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم البشرى. هرجع تاني لمسألة من هم أولياء الله، بس أفسر كده الآية، خلينا في اللي بعدها ونرجع لمن هم أولياء الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا، كيف ذلك؟ إزاي البشرى في الحياة الدنيا؟ والكلام ده مهم جدا عمليا لتعرف من أنت الآن، لأن حالك في الآخرة تستطيع أن تتنبأ به من حالك هنا. لا يمكن أبدا لإنسان يتمادى في العصيان والجرأة على الله جل جلاله ويقول سيغفر لي. قال الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أكثر مشكلة وأزمة أن يسيء المرء في حسابات الآخرة. لو في حسابات الدنيا صفقة تلو صفقة تعوض بعضها، صفقة تلو صفقة تعوض بعضها، وما في الدنيا يفوت شيء أمره يسير، وإن فاتك شيء لا يضر، دي كلها دنيا وتنقضي. إنما صفقة الآخرة إن أسأت التقدير خسرت خسرانا مبينا. لهم البشرى. البشرى إيه؟ البشرى في تفسيرها أقوال، وليس هناك مانع أن يكون الكل موجود أو الحاجة الرؤية. سن دايما كده موصول بربنا، يرى رؤى كثيرة، رؤى من الله سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، أدي حاجة. الحاجة الثانية ثناء الناس على عملك الصالح. هو أنت ما بتجريش وراء الثناء ولا تريد أن يثني عليك أحد. والنبي سئل السؤال بالنص ده، أرأيت الرجل يعمل العمل فيحمده عليه الناس، خايفين من الرياء، خايفين من تسرب العجب، خايفين دي تكون علامة عدم قبول. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما يتوقعون فيقول تلك عاجل بشرى المؤمن. أدي بشرى. ومن البشرى أيضا في تفسير العلماء أن توفق للعمل الصالح والأخلاق الصالحة. أخلاقك هي أخبارك، الحلم والأدب وحفظ اللسان وبر الوالدين وصلة الأرحام، هي أخبار الأخلاق. ومن أكبر علامات الخذلان أن يسلم الله العبد لسيء الأخلاق. دي تفسيرات البشرى في الدنيا. طب في الآخرة؟ في الآخرة تبدأ البشرى حينما يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسك. طبعا اللي بيحصل ملك الموت يجلس عند رأسك حضرتك. الكلام ده لو انت يعني لو واحد مثلا بيننا مات الآن، قصة دي بتحصل، يأتي ملك الموت يجلس عند رأسك. مت وانت جالس يجي ملك الموت عند رأسك. مت وانت مريض عافانا الله وإياكم من كل بلاء ومن سوء الخاتمة، يأتي ملك الموت يجلس عند رأسك. مت في البحر غريقا، يأتي ملك الموت يجلس عند رأسك. هتقول لي طب ازاي؟ يعني لماذا يصر الناس لكي يفهموا الشيء يقيسوا على مقاييس الدنيا؟ عالم الآخرة، عالم الغيب مختلف عن عالمنا، مختلف عن عالمنا. يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسك، تبدأ البشرى هنا. يقول لك ملك الموت أيتها الروح الطيبة. أدي بداية البشارة. لما تسمع كده وأنت على فراش الموت بداية البشارة، أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. لسه كمان، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا الله، ما أعظم هذه البشارة! أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة في في السقارة. هذه حاجة. بشارة أخرى في الآخرة، حينما يبعث الناس، البعث من القبور، تتلقاهم الملائكة وتبشرهم بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طبعا موقف محتاج الإنسان يتصوره، ألا تخافوا ولا تحزنوا. ليه؟ حضرتك لسه متعرضين، ما نقولش زلزال، ده زلزال دي حاجة ملهاش ذكر بالنسبة للموقف ده. ما نقولش انفجار، صوت انفجار هائل، لا لا لا، دي حاجات كلها عشان تتصور. تصور صوت، أفظع صوت سمعته في حياتك، نفخة الفزع أشد من كل ده. فيستيقظ الناس وتحيا الأجساد ويقوم الناس من قبورهم وإذا بهم يساقون لا يدرون. تعرف اللي ماشي كده تلقائي، ملكش رغبة، ده فوجي ماشي إلى أرض المحشر، يساق الناس في ظلام دانس. الناس بقى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كل الناس مرعوبة، كل الناس خائفة، كل الناس تتألم، ترى ما المصير. والموقف مش يوم ولا اتنين، ده زمن الله أعلم بمداه. وإذا بك تأتيك البشرى، ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وتأتي البشارة الأخرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة، لما يصدر الأمر الرباني، عندي فلان للجنة. بشارة أعلى، لما ينادي الله على محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم أدخل من لا حساب عليه من أمته من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. تصور نفسك ينادى عليك، تعال للنبي عليه الصلاة والسلام، تعال لرسول الله، ما الذي تريدونه؟ فيأخذك النبي بيده ليدخلك الجنة بنفسه. بشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، شيء جميل جدا ومصير كلنا عايزينه وكلنا نرجوه، ترى من هم أولياء الله؟ من هم أقوياء؟ أخص لحضراتكم حاجتين. قول الأول، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وده اختيار ابن جرير الطبري في التفسير، آية بعدها تفسرها، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ناس آمنوا بالله تبارك وتعالى وعاشوا على تقوى الله جل جلاله حتى ماتوا على التقوى، فكان مصيرهم هذا المصير. عارف يعني تتقي الله؟ بتعرف تتقي الله؟ تحسن أن تتقي الله سبحانه وتعالى؟ المسألة واضحة، وكل منا يعرف حاله جيدا. هذا قول من الأقوال. القول الآخر ما رواه ابن جرير أيضا بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم القيامة فيه أناس يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. تصور. فقالوا: يا رسول الله، من هم لعلنا نحبهم؟ قال: يا رسول الله، من هم لعلنا نحبهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب. هي الناس بتحب بعضها ليه؟ ثلاث حاجات: يا بتحب بعضها عشان نفع مادي، يا بتحب بعضها عشان فيه قرابة وأرحام، يا بتحب بعضها عشان ربنا. قال قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب وجوههم من نور، وجوههم من نور على منابر من نور، لا يخافون حينما يخاف الناس ولا يحزنون حينما يحزن الناس. ثم تلا قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أرجو أن تكون قد وصلت. عايز تبقى منهم؟ لما تكون إنسان نقي، حب ربنا ملأ قلبك لدرجة أنك لا يمكن أن تحب إلا من كان لله محبا، بس حبك وقلبك وعاطفتك مع أحباب ربنا وفقط، مش اللي بيحرك قلبك الفلوس ولا الأرحام ولا المناصب ولا الوجهات، اللي بيحرك قلبك مرضاة ربي وفقط. أحبك عشان عبادتك وطاعتك وأخلاقك، ده اللي يربط بيك. تصور كده لو المجتمع المسلم عايش كده، مجتمع ملائكي، مجتمع ملائكي، العلاقات التي بين الناس التي قد تصل إلى استحلال الدماء بسبب الأموال والشهوات، عافانا الله وإياكم من الشر. طيب كيف تحصل ذلك؟ كيف تحصل ذلك؟ أنا هذكر لحضراتكم آية وحديث، آية وحديث إزاي تبقى منهم؟ قال الله جل جلاله: إنا نخاف من ربنا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. عرفت ازاي توصل ولا أفسر وبين الطريق؟ أن تحقق خوف الله. اللي وصلهم إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله، آمنون حينما يفزع الناس وقاهم الله الفزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر، في حين أن في أناس يحزنهم الفزع الأكبر. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، نجاهم من كربات الآخرة، في حين أن في أناس يعانون الضنك والكربات، حماهم من النار. ليس مكافأة على أموالهم ولكن على أعمالهم، ولكن بسبب أعمالهم بتكرم لأنك عملت بالصالح، إنما مش مقابل العمل الصالح. ليس كما تشتري دارا بمبلغ، تعطي المبلغ فتشتري الدار، لا، ليس مقابلا، مش معاوضة، إنما سبب بس، ربنا بيكرمك بسبب أعمالك الصالحة. إنما لو جيت مقابلة، ليس هناك أحد من الخلق يستحق دخول النار، دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وده النبي عليه الصلاة والسلام. السبب اللي وصلك إن نخاف، نخاف، نخاف من ربنا يوما عبوسا. إيه يوما عبوسا قمطريرا؟ ليه تسمى بالشكل ده؟ ليه يوم عبوس وليه يوم قمطرير؟ وإيه معنى الكلمة دي؟ هذا ما سأكمل الحديث مع حضراتكم في الخطبة الثانية بإذن الله جل جلاله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. إننا نخاف من ربنا يوما عجوزا. العجوز الإنسان العابس هو الذي يحصل الضيق ظاهرا على وجهه بين حاجبيه وبين عينيه ووجهه، كما فسره بذلك بعض العلماء. يظهر العبوس في صورة الوجه بين العين والوجه وبين الحاجبين، واضح الصورة. حتى أن بعض المفسرين قال يحصل العبوس على أهل النار يوم القيامة حتى يسيل من بين أعينهم عرق كالقطران. تصور عرق كالقطران. حضرتك لو عملت، لو جربت كده تحاول تطبق صورة العبوس دي، تعملها مثلا نص دقيقة، أتحداك إن ما كانت عضلات وشك تؤلمك. طب لما واحد يفضل كده الزمن الطويل ده يوم القيامة، ده بيقول لك يوما عبوسا، يعني السمة الظاهرة على أهل الموقف العبوس. القنطرير اليوم العصيب الشديد، يوما عبوسا قمطريرا. اعمل بقى انك ما تبقاش كده، اعمل ان ربنا يقيك انك تبقى في طائفة العابسين يوم القيامة، الذين حصل العبوس على وجوههم، ظهر بين اعينهم ووجوههم صورة مؤلمة تؤلم وجهك هنا. طب لما تبقى السمة الدائمة سببها ايه؟ إيه اللي يخلي الإنسان يعمل كده؟ شدة الكرب والبلاء، شدة الحزن والتحسر على ما مضى، شدة الخوف والقلق مما ينتظرهم من مصير مجهول ولا يتوقع فيه إلا الأشد فالأشد. يبقى ده السبب اللي يخلي اليوم ده عبوس، مش وصف لليوم إنما وصف لهؤلاء. أنت بقى لما تخاف، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، لما تعيش كده خائف من ربنا سبحانه وتعالى، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هو ده أن خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفس المعنى، نفس المعنى الذي تؤديه هذه الآية، تؤديه آية سورة الإنسان. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة، النظرة على الوجه بهاء وبياض وسعادة وانشراح وسرورا، السرور في القلب. فتصور حضرتك في ناس عبوس، في ناس قلوبها قلقة حزينة متألمة تتوقع الشر، وفي ناس نظرة وسرور، الوجوه مرتاحة بيضاء، القلوب سعيدة مسرورة، كل ده في موقف القيامة. تعيس الأمين، من تريد أن تكون؟ لازم إجابة واضحة منك على هذا السؤال، ولا سايب نفسك ماشي بعشوائية؟ ما ينفعش، ما ينفعش. أنت لو جيت تبص، عايزك تتأمل كده وتشوف الناس اللي بيدخلوا مشاريع بعشوائية مصيرها ايه؟ الفشل طبعا. الطالب اللي بيذاكر بعشوائية من غير خطة، الفشل طبعا والرسوب والسقوط. طب اشمعنى الاخرة؟ اشمعنى الاخرة؟ يا احبابي، الدنيا دي اللي بيسقط في كليته بيعيد، بيحاول لكلية اخرى. اللي بيفشل في مشروع ممكن يعيده تاني مع تلافي الاخطاء، ممكن ينتقل لنشاط اخر. إنما المشروع ده من يفشل فيه لا قيام منه أبدا، خسارة دائمة، يوم عبوس قمطرير. فاحرص أن تكون من فريق فوقاهم الله ولقاهم نظرة وسرورا. المسألة واضحة، وضوح الشمس. طيب اللي يوصلك إيه؟ أو ارجع كده، إننا نخاف. طيب أنت بتخاف؟ تخاف من ربنا؟ العجيب يا أخي، سبحان الله، واحد دي يقول انا ما بخافش الا من ربنا وهو ما بيخافش من ربنا. في كتير بيقولها ما بخافش الا من ربنا وهو حتى ربنا ما بيخافش منه. ممكن يخاف من بشر اكتر من ربنا. طب ازاي اقول الكلام ده وازاي ده يحصل؟ اقول لحضرتك عايز تعرف انت فعلا بتخاف ربنا ولا لا؟ كيف تتحدد؟ مش تأثرك في الخطبة دلوقتي اللي يحدد انت بتخاف من ربنا على فكرة. مش بكائك في دعاء القنوت في رمضان في ليلة القدر ليلة 27 او ايا كانت الليلة ده اللي يحدد ان حضرتك بتخاف من ربنا. مش تأثرك وانت بتطوف حول البيت في حج او عمره وبكائك، ليس هذا هو الذي يحدد ويشخص ان انت فعلا بتخاف من ربنا. ليس اعمالك الصالحه من صدقات وصلوات وجماعات وجمعات هذه التي تحدد انك بتخاف من ربنا. عرفت بقى؟ مش ده اللي يحدد، انما اللي يحدد لما يبقى فيه حاجه انت بتحبها وربنا لا يرضاها، ونشوف تصرفك ماذا ستفعل، هنعرف ساعتها انت بتخاف من ربنا ولا ما بتخافش من ربنا. حينما تعرض المعصيه امامك هترتكب المعصيه ولا هتخاف وما تعملش المعصيه؟ وقد قال احد الصالحين ليس الخائف هو الذي يبكي ثم يمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك معصيه الله حينما تعرض عليه. اكررها تاني، ليس الخائف هو الذي يبكي ثم يمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك معصيه الله حينما تعرض عليه. انت بقى بتخاف من ربنا ولا ما بتخافش حتى من ربنا سبحانه وتعالى؟ انا نخاف، هي دي الطريقه اللي توصلك فوقاهم الله. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف حالك هنا تقدر تعرف حالك هناك. انظر الى حالك الان تستطيع ان تتوقع حالك في الاخره. طب يبقى خلاص، يعني خلاص المساله كده خلصت؟ يعني لو واحد الان ما بيخافش من ربنا خلاص مصيره اتحكم اتحدد واتقفل على كده؟ لا، ما يتقفلش على كده الا اذا مت على هذه الحاله. انما امامك ان تصلح. كان الصحابه قبل ان يكونوا صحابه مشركين يرتكبون جريمه لم ترتكب مثلها في حياتك، ولما تابوا وعادوا الى الله سبقوا الكل الى جنه الله ورضوانه. اذا امامك ان تصلح. لو ما كنتش بتخاف من ربنا لغايه اللحظه دي ابدا حياه جديده بتوبه ورجوع الى الله. شعارك انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا لتكون العاقبه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا. قلت ايه وحديث، الحديث حديث قدسي، قال الله عز وجل لا اجمع لعبدي امنين ولا خوفين فمن امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عبادي ومن خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي. واحد عايش هادي جدا ارتكب الذنوب والمعاصي والفجور ومتبجح في علاقته مع ربه وهادي ولا اي حاجه ولا خايف ولا اي مشكله، ولما نقول له توب لسه قدامنا العمر طويل لسه ويسوف حتى يموت. ده ربنا يامنه، هو امن كده عذاب ربنا وبيرتكب الذنوب والمعاصي ويفجر حسبما مال به هواه، وده يبقى امن في الاخره. انما العبد الاخر اللي خايف من ربنا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ومن اخافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. وربنا عز وجل قال ايه اخرى وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الآية التي أختم بها إن شاء الله اللقاء، بس عايز أبين والآخرة عند ربك للمتقين خيرها كله له، الرحمات بتاعته النجاة من الكروبات هم دول اللي يبقى في ظل العرش، هم الذين يكون قبرهم روضة من رياض الجنة، هم الجنة، هم جوار النبي في الجنة، هم والآخرة عند ربك للمتقين، للمتقين. فاحرص أن تكون منهم. احنا عندنا حضرتك الآخرة للمتقين، والدنيا لمين؟ الدنيا لمين؟ أنا ممكن أقول لحضرتك، وكل حسب المعنى اللي أنت عايز تقوله، أنا أقدر أقول لحضرتك والدنيا لكل الناس، ما يبقاش غلط ولا يتعارض أبدا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه عمر الفاروق رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ليس ثمة شيء يواري بدنه سوى إزار، إزار يعني لغاية هنا كده لغاية الركبة لف حواليه والباقي ده كله عريان، وينام النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير. فلما دخل عمر نهض النبي فجلس، فرأى عمر الحصير وقد أثر على جنب رسول الله خطوط حمراء في جنب النبي، فبكى عمر، بكى عمر وقال يا رسول الله أنت كما أرى وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم. فقال يا ابن الخطاب لنا الدنيا، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة. الكلمة دي معناها إيه؟ إن النبي أصلاً مش عايز الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام رفض الدنيا لما جاله جبريل خيره ربه بين أن يجعل له بطحاء مكة ذهباً. وتخيل حضرتك تراب مكة وحصى مكة وجبال مكة يبقى ذهب في دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفض. خيره الله بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، قال بل عبد، أعيش عبد نبي مش ملك نبي. لما تجيله الأموال من الغنائم خمس المغنم لرسول الله يتصدق بها كأنه كاره لها، لدرجة أن يأتيه أعرابي يسأله صدقة يعطيه غنما بين جبلين، ثم يبيت الليلة أو التي تليها جائعا هو وأهل بيته. ليه الليلة أو التي تليها؟ لأن عائشة قالت في صحيح مسلم ما شبع آل بيت رسول الله من خبز الشعير يومين متتابعين حتى مات. مش فقر حل على النبي، لا، ده دنيا النبي رفضها تجيله يخرجها، هو ده. إنما لما أقول الدنيا لكل الناس، لما تبقى عبد صالح وعندك الدنيا وتتقي الله تبارك وتعالى يبقى أنت حسن الخيرين، حسن الخيرين، أخذ بتاعتك والدنيا استغلتها في طاعة الله ومرضاته، والآخرة عند ربك للمتقين بخيرها، ليس هناك خوف عليك ولا حزن ولا فزع ولا ألم. من يريد، من يشتري هذه سلعة، سلعة واضحة. أذكر أحبابي الذين أحبهم في الله وأدعو الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم جميعا مع المتحابين بجلاله، وعايز أختم هذه الخطبة بأن أقول لحضراتكم لما أقول أنا بحبكم في الله أدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين. لما أقول بحبكم في الله لأننا أعتقد عقيدة جازمة أنه إن كان الناس يحبون بعضهم في الدنيا ويتهادون يعطيك من ماله يشتري هدية بمبلغ كبير ويديها لك تعبير عن حبه، فأنا قناعتي الكاملة إني لما أكون حريص على آخرتك ده أعلى من أي حب في الدنيا. لما أكون حريص أن آخذ بيدك وأن أذكرك بربك، وحريص وأنا بكلمك إن أنت تكون من هؤلاء الصنف الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجهة نظري إن ده أكبر دليل على حبي لك، وأدعو الله سبحانه أن يجمعني وإياكم جميعا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في الجنة في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نستقضيك فارض عنا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، نسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نحن وجميع أحبابنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.